أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الأبحاث السابقة تفصيلا عن صفات عن مراتب التوحيد الخمسة، وقلنا أنه التوحيد في مراتبه الخمسة لا يتنافى مع الوساطة في التدبير، مع الشفاعة، مع كل سبب يكون في طول الإرادة الإلهية، سواء كانت الإرادة إرادة تشريعية أم إرادة تكوينية. بعدما شرحنا التوحيد بمراحله الخمس وأكدنا على أن كلمة لا إله إلا الله هي عبارة عن جميع المراحل الخمس للتوحيد، لذلك تجدون هذه الكلمة المباركة كثيرة الاستخدام في القرآن الكريم، لأنه ذكرنا سابقا في الأبحاث السابقة أن الألوهية تلازم الربوبية، وإذا اعتقدنا بالتوحيد بالربوبية التكوينية والربوبية التشريعية يلازم أيضا التوحيد بالألوهية والعبودية. بناء على هذا، من المناسب أن نتحدث عن جانب آخر من جوانب التوحيد، وهو التوحيد في الأفعال الإلهية، ونشرح هذا العنوان بشكل يتناسب مع المراحل الخمس المتقدمة. إذن عنوان بحثنا في هذه المحاضرة هو عنوان الأفعال الإلهية والتوحيد. هناك تطرح أسئلة كثيرة حول الأفعال الإلهية، مثلا يطرح من جملة الأسئلة هذا السؤال: أن الله تعالى كيف خلق الأشياء؟ نحن في الأبحاث السابقة وصلنا إلى التوحيد في الخالقية، يعني أصل التوحيد في الخالقية أثبتناه، أما كيفية التوحيد في الخالقية ما بيناها. كيف الله خلق الأشياء؟ هذا السؤال. أعظم من هذا السؤال: كيف يدبر جميع الأمور في هذا العالم؟ هل يدبر بوسائط كما يستفاد من بعض الروايات والآيات، وهي الملائكة، حيث في بعض الروايات يوجد هذا المضمون أن لكل نظام ولكل أنظمة من الأنظمة في العالم له ملك موكل عليها، كما عندنا في بعض الروايات ملك الريح، ملك السحاب، ملك المطر، ملك مثلا الطوفان وغير ذلك. أو أن الله يدبر الأمور بدون واسطة مباشرة أو الشق الثالث موجود في طرح السؤال. أنا أريد أطرح أساس البحث حتى ندخل في جواب. أو أن الله تعالى يدبر بعض الأمور مباشرة والبعض الآخر مع الواسطة، والواسطة قد تكون ملكا وقد تكون إنسانا وقد تكون وسائط أخرى، لأن الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هناك أيضا سؤال آخر، كيف الله تعالى مربي وله ربوبية تشريعية بالنسبة إلى عباده؟ مثلا كيف يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ إذن بشكل عام سؤالنا عن كيفية إنفاذ وإجراء أفعال الإلهية، وهناك بعض الأسئلة تطرح في هذا المقام بحيث أعجزت حتى عقول الحكماء والمتكلمين. فلا بد أن نبين رؤية واضحة إلى حد ما. طبعا ليش أقول إلى حد ما؟ لأنه الرؤية الحقيقية ومعرفة حقيقة أفعال الله غير ممكنة، هذا فيها أدلة في محلها. احنا نريد نختصر كثير في هذا المطلب، لأن هذا المطلب إذا نريد نوسع فيه هذا راح يطلع إلى فروع وأقسام كثيرة، لأنه إلى باب يختص بباب الرزق، إلى باب يختص بباب الإحياء والأموات، أن الله تعالى تارة يقول أنا أحي وأميت، وتارة يقول لا، إنه الملائكة أو الرسل تتوفى أو توفي أو تميت. خب بحث الإحياء والأموات بحث خاص، بحث الأرزاق بحث خاص. تارة يقول يرزق من يشاء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تارة يقول أنه شنو، أنه حسب بعض الروايات أن الاستغفار سبب للرزق، أن عمل العبد سبب للرزق. يعني إذا ندخل في أفعال الإلهية كبحث موضوعي أبواب كثيرة موجودة. إحنا نريد الآن فقط نبين صورة مختصرة عن فهم حقيقة الأفعال الإلهية وأنها كيف توجد. إذا جئنا إلى القرآن وجدنا أن القرآن كريم يرى ارتباطا وثيق بين العالم وبين الله تعالى، وأيضا ارتباطا وثيق ووطيد بين الإنسان بالخصوص وبين الله تعالى، بحيث الله تعالى في القرآن يسند كل شيء إلى نفسه، وحتى أفعال الإنسان، ولكن يجب أن يكون فاعلا لهذه الأفعال بشرط أن لا يستلزم عليه نقص
أو جهل أو حاجة. فلا شك ولا ريب أن نعم أي نعم، بحيث لا يستلزم منه أي نقص أو حاجة أو نفرض عيب. لأن الله تعالى كما قال القرآن ليس كمثله شيء، وهذه الآية تحكم بأنه ليس كمثله شيء في ذاته في صفاته وبلا إشكال في أفعاله. لذلك نحن عندما نعتقد أنه هو المدبر والرب لهذا العالم، بلا إشكال ليس مقصودنا من تدبيره وربوبيته التدبير والربوبية التي عند الناس، مثل ما يدبر مثلا الرجل بيته، أو مثل ما يربي الأبوان أولادهما، قطعا ليس من هذا القبيل. خل أبين بالمقايسة المطلب أكثر. كثير من الآباء والأمهات في تربية أولادهم يخطئون، صحيح؟ يزهون، يغفلون. ما أدري على كل الأولى الآن جايين، خلوهم لأنه لعل ما عندهم وقت آخر جايين على هذا، لأن هذا راح ينفعنا إن شاء الله، من باكر راح يصير بارد هذا المكان. ولكن هل أن الله تعالى سهى أو غفل أو أخطأ في تربية أحد عباده أو في تدبير أمور عباده؟ لذلك نقول لا يقاس تدبيره بتدبير البشر، لا يقاس أو لا تقاس أفعاله بأفعال الإنسان. لذلك إذا يقول الحكماء عنه بأنه علة العلل أو العلة الأولى، ليس المقصود أنه كعلية النار مثلا للحرارة، بدون الكلام، ليس كعلية النار للحرارة. فبناء على هذا قانون العلية بلا إشكال ينطبق على الله تعالى وعلى الأخوان، يعني على شنو؟ على العباد وعلى المخلوقات بأجمعها. إلا أنه هل علية وجوده لسائر مخلوقاته كعلية بعض المخلوقات لبعض آخر؟ قد يقال نعم نفسها مثلا، قد يقال، ولكن أيضا بالمقايسة نوضح الفرق بينهما. مثلا النار إذا أرادت أن تكون علة للحرارة لابد من شرائط تجتمع، من قرب النار ومن حطب ومن هواء، كثير من العناصر لها دخل في توليد النار الحرارة. معناته أن النار بوحدها عاجزة عن توليد الحرارة، وإنما تحتاج إلى شنو؟ إلى مقدمات حتى تعطي الحرارة. أما في الله تعالى، نعم أو إحنا كلامنا كان في العلية والمعلولية، إذا صار توليد نفسها صار علة والمعلول شيء واحد. احنا قلنا النار والحرارة حتى يكون هناك فرق بين شنو؟ بين العلة والمعلول لتقريب المطلب، هذا كان أذكر المثال. أما في الله تعالى عندما نقول الله علة العلل وخالق كل شيء، هل أن في خلقه يحتاج إلى عناصر؟ فإنه يخلق كل شيء من العدم المطلق إلى الوجود، ولا يحتاج إلى أي عنصر يساعده في الخالقية. إذن هناك فرق بين أفعال الله وأفعال غير الله يرحمكم الله. بناء على هذا، إذا وصل الإنسان إلى مرتبة من مراتب المعرفة الحضورية والشهودية، يتمكن من معرفة حقيقة أفعال الله وأنه كيف يفعل وكيف يخلق وكيف يدبر وكيف يربي، كيف يضل وكيف يهدي. ولكن مع الأسف الشديد أن الذين يملكون هذه المعرفة الشهودية قلائل وقليلون في الغاية، ولا يمكن أن يصل إلى هذه المعرفة الشهودية كل أحد. نذكر شاهدا من القرآن على هذه المعرفة الشهودية. الشاهد قصة إبراهيم عليه السلام عندما طلب من الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى. الفهم العادي من هذه الآية والفهم البدوي هذا أن إبراهيم سأل الله تعالى عن إحياء الأموات، والله خاطبه: أولا تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليس هذا هو المقصود من الآية. المقصود معنى أدق من هذا المعنى، وهو الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله عليه في تفسير الميزان، أن إبراهيم ما كان مقصوده أن يرى إحياء الأموات، وإنما كان غرضه أن يرى كيف الله يحيي الموتى. يعني أراد أن يرى فعل الله. وبلا إشكال أن الرؤية أوقع في القلب من العلم بالشيء، لذلك خاطب الله تعالى بهذه الصيغة: رب أرني كيف تحيي الموتى، مو كيف تحيي الموتى. إذا كان سؤاله عن إحياء الموتى، مفروض ما كانت الصيغة بصيغة الخطاب، كان يسأل بصيغة الغياب: كيف تحيى الموتى، ولكن كان سؤاله عن فعل الله، كيف تحيي الموتى، يعني كيف أنت تحيي الموتى. أحسنتم أحسنتم، وهذا دفاعا عن مقام إبراهيم، أنه كان يؤمن بأن هناك الأموات، يعني كان يؤمن بالمعاد، بس شنو كان يريد يشوف أن الله تعالى كيف يحيي الأموات، يعني يشوف الفعل الإلهي شلون يقع بالمعرفة الشهودية. لذلك طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. أكو هناك قرينة جدا رائعة في هذه الآية وما بعدها تدل على المعرفة الشهودية بشكل أوضح. الله شلون جاوبه؟ الله ما قال له اصبر يا إبراهيم وأنا راح أريك إحياء الموتى. الله تعالى وهب له وأذن له بالولاية التكوينية، قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الله قال له أنه أنا وهبت لك الولاية التكوينية، أنت اجمع هذه الطيور واعصرهن، يعني اخلط اللحم الموجود فيها الناس، ايه فاعصرهن، لأنه عندنا في تفسير الآية أنه ذبح هذه الطيور 4 وخلط لحمهن كاملا، عصرهن كاملا، بحيث أنه ما كان هناك أي تمايز بين هذه اللحوم. الله هو ما أحيا، لاحظ الآية كلش دقيقة، قال لإبراهيم ثم ادعهن، يعني شنو؟ يعني أذن له بإحياء الأموات مثل ما أذن لعيسى، قال له أنت أحي حتى تشوف بالمعرفة الحضورية أنه أنا كيف أحيي الموتى. ثم ادعهن يأتينك سعيا، فباشر إبراهيم فعل الإحياء حتى يعرف بالمعرفة الحضورية كيف الله يحيي الموتى، حتى يأخذ النتيجة ليطمئن قلبي. إبراهيم خليل الله ومن الأنبياء أولي العزم، الله تعالى ما يعطي هذه المعرفة الشهودية لكل أحد، هذا خلص من عباده يملكون هذه المعرفة الشهودية. لذلك يعني الكلام أنه لا، والكلام أنه إبراهيم، يعني إبراهيم بلا إشكال كان يعتقد بإحياء الأموات وأن الله تعالى يحيي الموتى، بس ليش سأل؟ من قبل الله. صح. فهذا يعني شنو؟ يعني الآية، لا شوفوا الآية بعد ما فصلت كل شيء، بس الآية لا بس أحسن ما نحتاج إلى الروايات. الآية تدل على أن إبراهيم شاف ورأى بأم عينيه أن هاي الطيور شلون رجعت إلى ما كانت، يعني صار عنده معرفة شهودية. بس إبراهيم بعد والله ما تكلموا عن كيفية الاجتماع الأجزاء، بل هذا يعني مجمل في الآية، بس إبراهيم عندما الله أعطاه هذه الولاية التكوينية قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني وجد بالمعرفة الحضورية وجد الإحياء، وشاف شلون الميت يرجع إلى الحياة مرة ثانية، مع أن أجزاؤه كانت متفرقة وبحسب الشكل والهيئة كانت منعدمة مثلا. نعم لم يتسنى. اي نعم. لا لا هو لأنه لأنه كان يحب أنه يصل إلى مرتبة من الإيمان إبراهيم عليه السلام، وهي مرتبة العلم الحضوري بأفعال الله، خصوص في فعل الإحياء. الله تعالى أعطى له هذه الفرصة ووصل إلى هذه المرتبة، أصلا أعطى إذن تكوينه هنا موجود، مثل ما يقول عيسى: وأحيي الموتى بإذني وتحيي الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وغير ذلك، نفس ذلك الشيء. كذلك نري له ملكوت السماوات والأرض، أيضا هاي معرفة حضورية. نعم خاف، ماكو مانع، يعني ماكو مانع، لأنه شوفوا المعرفة الحضورية والمعرفة الشهودية إذا ما كانت موجودة حتى عند النبي، هذا مو دليل على أنه يملك نقصا وعيبا. المعرفة الحصولية تامة عندهم، عندهم إيمان راسخ بالله، بس الكلام احنا كلامنا في درجات الإيمان الحضورية، وهذه الدرجات إذا إبراهيم يعطى له بهذه المقدمات وبهذه الفرصة القليلة، هذا دليل على أن الناس العاديين عادة ما يتحصلون هذه الدرجة، عادة الناس العاديين ما يوصلون لهذه المراحل. الأنبياء يصلون إليها لكن بطلب من الله، يعني إبراهيم إذا ما كان يطلب من الله، الله كان يعطيه؟ ما كان يعطي هذا الإذن، وإن كان إبراهيم خليل الله فليكن. بس الكلام أن هذا مو نقص في النبي، وإنما هذا كمال فوق الكمال، أنه النبي يصل إلى مرحلة بحيث يشوف الإحياء الأموات، مو أنه يعلم بإحياء الأموات، فهي مرحلة عالية جدا ولا بأس بها إذا يحصلها نبي من الأنبياء. المشكلة أنه عندنا هنا نقطة واحدة، قد واحد يختلج في ذهنه أنه إحنا إذا هل قد نقول معرفة حقيقة أفعال الله تعالى صعبة، فعطلنا المعرفة، يعني بعد شنو إحنا كنا نوقف بعد هيك بس نباوع نقول أنه إحنا المعرفة الحقيقية ما تحصل عندنا. المعرفة الحقيقية هي تارة في قالب العلم الحصولي، هذا تحصل لدى كل الناس لأنها تبتني على قواعد وبراهين عقلية. تارة المعرفة المعرفة الشهودية وحضورية، والمعرفة الشهودية والحضورية فيها مراتب، المراتب العالية لا تحصل إلا عند النوادر، أما المراتب الأولية والبدائية حاصلة عند المؤمنين الذي ملتزم والمتوجه إلى الله، وعند حضور القلب يرى بعض مراتب حقيقة الأفعال الإلهية. ولهذا أحيانا نعبر عنه بأي تعبير في لسان العوامي، نقول أن اللطف الإلهي الخاص شملني فتوفقت أن أفعل كذا. أحيانا إذا نسأل هذا القائل أنه كيف شملك اللطف الإلهي الخاص، يقول أنا ما أقدر أعبر عنه، بس أنا وجدت في وجودي. هذا نعبر عنه بشنو؟ بالمعرفة الحضورية. أو أحيانا إحنا نعبر نقول مثلا أنا خلال 10 سنوات على سبيل المثال تعبت في فلان شيء، ولكن الله تعالى وفقني أن حصلت فلان شيء، ولكن هذا التوفيق شلون شملني ما أقدر أذكر إلى برهان عقلي، ولا أقدر أقيم عليه برهان حتى غير عقلي، وإنما أقول أنا أشعر وجدانا بالعلم الحضوري مثل ما عندي علم بوجودي أن هناك كان توفيق إلهي شملني أن حتى أصل إلى هذه المرتبة مثلا. لذلك أكو مراتب من المعرفة الشهودية بأفعال الله يعبر عنها بالتوفيق الإلهي أو اللطف الخاص، بس إذا كان في مرتبة عالية مثل هذه المرتبة، بحيث أن واحد يقول أنا لا أفرق بين إحياء الموتى علما وإحياء الموتى حضورا، أنا وجدت إحياء الموتى حضورا، هذا ما يحصل كل واحد، هذا إبراهيم حصله بعد هذه المقدمات الطويلة. يبقى شيء آخر. نعم
هل هذا هو الإله بين هذا المجرمين أم أن الله رغم أن يفعل؟ هذا الموضوع الشائك،
نعم. هسه نبين هذا المطلب الذي بقي، ما أدري اليوم نقدر نكمل هذا البحث أو ما نقدر. نعم أي باقي بعد خمس دقائق. هسه خلنا نلخص هذا الأخير. أنا كان بناء أنه اليوم نكمل هذا البحث حتى باكر إذا صار نتكلم في زاوية أخرى من البحث. أي بس ولكن هو بالحقيقة بحث الأفعال الإلهي بحث دقيق جدا. أي وفيها شبهات أيضا كثيرة. لو تمكننا بتوفيق من الله أن نبين صبغة وطابع واضح عن الأفعال الإلهية، كثير من الشبهات تندفع. يعني كثير من الشبهات نحصل جوابها من وراء هذا البيان الذي نبينه. إذا إن شاء الله الله وفقنا لذلك. على كل حال خلنا نلخص هذه النقطة بعد ما ندخل في النقطة الأخرى باعتبار الوقت ينتهي. نحن نعتقد أن الأفعال الإلهية من حيث معرفة حقيقتها بالعلم الحضوري في المرتبة العالية من العلم صعبة جدا، ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. هذا على صعيد، وعلى صعيد آخر إن مراتب المعرفة الحضورية بحقيقة أفعال الله كثيرة، ولا يخلو البشر الملتفت إلى الله من تحصيل بعض المراتب الدانية. لذلك لا نعتقد بتعطيل باب المعرفة الشهودية في أفعاله تعالى. هذا حاصل ما أردنا أن نبينه في هذا المقطع من البحث. هناك نقاط أخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى، إذا دخلنا فيها بعد ما نقدر نكملها نتوقف عندها. والحمد لله رب العالمين.